أفكركم تاني إحنا ليه بندرس الآيات دي، علشان دلوقتي بيستخدموها الناس اللي بيعكسوا المسيحيين على الفضائيات وعلى النت، ينخبشوا في الكتب ويطلعوا الاعتراضات القديمة اللي تم الإجابة عليها من زمان ويكشفوها كأنها اكتشافات وكأن إحنا أول مرة ناخد بالنا من الآية دي. لكن بطمنكم إن الآيات دي موجودة في الكتاب المقدس من زمان لم تتغير، والشكوك موجودة من زمان والإجابات موجودة من زمان. ومشكلة الإنسان اللي مش عايز يؤمن إنه يقطع الآية من وسطها وما يبصش على بقية المعنى والسياق. ندخل في الآية الثالثة اللي هي الآب رأس الإبن. إزاي بقى الآب رأس الإبن دي؟ أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. جت في كورنثوس الأولى 11:3. أنا جبت قول لقديس اسمه أمبروزو، قال الآب هو رأس المسيح لأنه ولده، والمسيح هو رأس الرجل لأنه خلقه، والرجل رأس المرأة لأنها أخذت من جنبه. وقال هذا تعبير واحد له معاني كثيرة حسب اختلاف الأشخاص والعلاقات بينها. يعني لما نقول المسيح رأس الرجل والرجل رأس المرأة، هل العلاقة بين المسيح والرجل زي العلاقة بين الرجل والمرأة؟ ليه سمى الرجل رأس المرأة؟ قال لأنها أخذت من جنب. طب ليه قال المسيح رأس الرجل؟ لأن المسيح خلق الرجل. إذن دي غير دي، بالرغم استخدم نفس اللفظ، نفس اللفظ كلمة رأس، بس دي غير دي. طب لما يقول الآب رأس الإبن أو الله رأس المسيح، يبقى حاجة تالت. لا بمعنى أن أخذ من جنبه وإلا يبقى حواء، ولا بمعنى أن هو خلقه وإلا هيبقى آدم، ولكن معنى آخر هو أنه ابنه. ده تفسير لأب اسمه إيه؟ أمبروزو قرون الأولى. لكن في معنى جميل تاني بسيط جدا، عمركم شفته إلا في الخيال وفي التماثيل. يعني أبو الهول جسم أسد أظن ورأس رجل، هل ده ممكن يكون في الطبيعة؟ ممكن في الخيال، أفلام الخيال العلمي يجيبوا حاجات عجيبة كده. هل ممكن مثلا أشوف جمل ورأس أسد؟ هل هقدر أشوف قطة متركب عليها رأس نمر؟ الرأس والجسد من نفس الجوهر، بقت بسيطة. الرجل رأس المرأة معناها انتوا الاثنين من نفس الجوهر. ما اقدرش اركب رأس بتاعت ملاك على جسم انسان ورأس حيوان على جسم انسان، لازم نفس النوع نفس الجوهر. كلمة الجوهر يعني النوع. فاذا قلت الرجل رأس المرأة مش بمعنى السيادة والترقص، بمعنى الاتحاد في الجوهر. الرجل والمرأة صاروا جسد واحد، الرجل فيه الرأس والمرأة الجسد. الرأس هنا بمعنى يستحمل، بمعنى يفكر، بمعنى يدبر، بمعنى يقود، لكن مش بمعنى التمايز بتاع السيد. عشان تفهموها صح يقعد يتخانق معاها، الكتاب بيقول لك رجل رأس المرأة، ما هو رأس بمعنى ايه؟ اتحاد. اذا فصلنا الرأس عن الجسد يحصل ايه؟ موت. عشان كده ما عندناش طلاق، الطلاق يساوي موت، لان الرجل رأس المرأة. اتحاد جميل، تشبيه حلو، ومعنى التساوي. طيب لما اجي اقول المسيح رأس الرجل بمعنى ايه؟ المسيح عندما تجسد صار واحد معنا في الجوهر، صار مساوينا في الجوهر الإنساني، عشان كده بقى هو رأس البشرية. كلمة الرجل هنا بمعنى زمان، واخدين بالكم يعني زمان؟ يعني زمان بالإنجليزي مش بالعربي، ذا يعني الجنس البشري. صار المسيح رأس الجنس البشري. ليه؟ لأنه تجسد وسوانا في كل شيء، بقى هيومن بينج، بقى لحم ودم. يبقى هنا الرجل رأس المرأة بمعنى التساوي، المسيح رأس الرجل بمعنى التساوي بسبب التجسد. هتطلعني الآب رأس المسيح بمعنى الإيه برضو؟ التساوي في الجوهر، لأن مش ممكن يكون رأس يختلف عن الجوهر بتاع الجسد، ما يتحدش. يعني أنا عمال أتخيل بيقدروا يزرعوا الأعضاء، كبد أو قلب أو بنكرياس أو غيره أو كلي، لو تخيلت قدروا في يوم من الأيام يزرعوا رأس، طبعا دي يعني ما أعتقدش تنفع. يعني تخيلت أنهم يزرعوا رأس، جايز يقدروا يزرعوا بنكرياس بتاع حيوان يجدون فيه توافق بينه وبين أنسجة الإنسان ويتزرع، جايز. لكن هل ينفع نزرع لإنسان رأس حمار ولا رأس كلب ولا رأس قطة؟ مش ممكن. فالرأس علامة التساوي في الجوهر. فالآية بقت منورة هنا، أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، لأنه صار رأس بمعنى بكر، بمعنى أول، بمعنى رئيس لينا، أول واحد فينا، رأسنا، رأس الجسد، رأس الكنيسة. دي اتقالت كتير، المسيح رأس الجسد، ورأس المرأة هو الرجل داخل الأسرة، ورأس المسيح هو الله الآب. طبعا الرأس مع الجسد اتفقنا ان في اتحاد، مش ممكن ينفصلوا عن بعض الا يبقى الكيان ضاع. وفيها سريان الدم الواحد، معناها الحياة الواحدة. هل تقدروا تعتبروا الحياة اللي في الرأس غير الحياة اللي في الجسم، ولا هي حياة واحدة؟ اول ما تتقطع الرقبة بعد عنكم، يعني مين بيعيش؟ الراس تعيش ولا الجسد يعيش؟ الاثنين يموتوا، لان الحياه التي في الراس هي بعينها الحياه اللي في الجسد. وممكن يكون جسدي يقول لي انا دلوقتي حي، اذا عارف يتكلم من غير راس، يعني يقول لي انا حي بسبب اتحادي بالراس. بس الراس كمان تقول لي ايه؟ انا حيه بسبب اتحادي بالجسد. يعني ايه؟ هتفصل لي كمان الآية الأولى، أنا حي بالآب. يعني ايه؟ يعني أنا حياتي في إني متحد بالآب. أقول له بس أنت يا رب يسوع من النوع اللي ما بيموتش، يقول لي عشان أنا مش من النوع اللي ما ينفصلش. فاهمين دي؟ أنت immortal، غير قابل للموت. ليه؟ لأني مش من النوع اللي بينفصل. أنا مش ممكن أنفصل عن الآب، حياتي في الآب، أنا حي بالآب. خلي بالكم دي. فهنا الرأس اتحاده بالجسد تشبيه رائع جدا. طبعا برضو الهراطقة استخدموها غلط، والنهاردة ما زالوا بيستخدموها غلط، يقول لك اهو المسيح بيقول ان رأس المسيح هو الله. نقول دي اعظم تعبير عن التساوي في الجوهر والاتحاد الذي لا ينفصل، وان الحياة التي في المسيح هي بعينها الحياة التي في الآب، فما فيهاش مشكلة. وجايز الرأس كمان بياخد معنى الخضوع، يعني الجسد يخضع للرأس. دايما الرأس هو الذي يفكر ويدبر والجسد خاضع ليه. حتى لو ما فكرناش، كل الحركات الأوتونوموك بتاعت الجسم اللي هي شغالة لوحديها منضبطة بالرأس. أعصاب، يعني في مش عارف كم بليون خلية عصبية في الدماغ، كله بيوصل على الجسم. اي حركة جسمنا under control من الرأس، سواء حاجات احنا قصدينها او غير قصدينها. يعني الواحد فينا بياكل خلاص قام بدوره، دوره الارادي انه ياكل، بعد كده بقيت كل عمليات الهضم بيقوم بها الجسم بدون ما نفكر ولا دبر ولا اسأل، بس الدماغ هي اللي بتنظم دي، تبعت اشارات وتعمل حاجات تزبط الدنيا. القلب ممكن ينبض لوحده لما يخرجوه بره الجسم نبضات ضعيفة جدا، قليلة وفي الآخر يقف، لكن المخ بيتحكم في سرعة النبض وبيظبطه. إذا كنت عايز قلب ينبض بكتير عشان يبعد دم كتير لما يكون واحد بيجري ولا غيره، الدماغ هي اللي بتعمل كده. فإذا الرأس بمعنى التدبير. تقول لي طيب دي تيجي ازاي بقى على الاب والابن؟ اقول لك بسبب التجسد. بسبب التجسد صار الابن خاضعا للاب. يقول لك واطاع حتى الموت، موت الصليب. اخذ شكل الانسان الخاضع للاب، والخضوع بتاعه كان خضوع مثالي. اي واحد فينا خاضع لله، بس الخضوع بتاعنا برضو احيانا بيفوت حاجة تبقى خطية. ساعة لما بعمل خطية معناها خلفت وصية الله. فالخضوع هنا بقى معيب. الوحيد اللي خضع الى المنتهى وقال ينبغي لنا ان نكمل كل بر، هو مين؟ المسيح. فعشان كده من ناحيتين، الراس هنا بمعنى التساوي، والراس هنا بمعنى الخضوع، ان الابن خاضع للاب. يقول لم اتي لاعمل مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني. اقول له طب بين قوسين كده عايز تقول ايه؟ يقول لي التي هي بعينها مشيئتي. طب انت ليه بتقول مركز قوي على مشيئه الذي ارسلني؟ يقول لي عشان يبان حته الطاعه، لان انا مشيئتي هي بعينها مشيئه الاب، بس انا مركز على مشيئه الاب ليه؟ عشان يبان ان انا خاضع. عشان كده ما نستغربش لما نلاقي ايات يقول لك اقامه الاب. اقامه الاب دي ايات كده، تقول هو قام بقوته ولا اقامه الاب؟ نقول لك حقيقه هي قوته عينها قوه مين؟ الاب. طب ليه استخدم التعبير ده اللي يتعبنا ويشككنا ويخلي الناس تقول علينا حاجات مش كويسه؟ هو استخدمه عشان يبرهن انه طاع حتى الموت وحتى القيامه. يعني حتى في القيامة أطاع أن الأب يقومه. إمتى؟ أقامه الآب. فهنا الرأس زي قلنا المسيح، رأس المسيح هو الله. على طول ناخدها بالمعنيين يكملوا بعض. من ناحية أنه مساوي الأف الجوهر بدليل تساوي الجوهر بتاع الرأس مع الجسد. من ناحية تانية الخضوع بسبب التجسد بقى خاضع للآب. وحكاية خضوع للأف التجسدية لسه في الآيات اللي جاية، في الأسابيع اللي جاية آية مهمة جدا هناخد فيها شغل كتير. يعني آخر آية بقى، إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. الآية دي في متى 12:28، نفس الآية جت في لوقا 11:20، بس قال فيها إن كنت أنا بأصبع الله، ان هو زراع الله والروح القدس هو الاصبع. ليه الكتاب المقدس استخدم التعبيرين دول، زراع الله او يد الله واصبع الله؟ حقيقة انا لما اعمل حاجة هعملها بايدي، اي حاجة بعملها هعملها بايدي. فالاب لما نقول الاب خلق العالم بالحكمة، خلق العالم بالكلمة، خلق العالم بالفكر، خلق العالم بالعقل، هو ده الابن. الابن هو الحكمة، هو الفكر، هو العقل، هو القوة. لما نقول الله قوي، قوته المسيح، والروح القدس اسمه روح القوة. كان في حد الاباء اللاهوتيين عمل جدول كده، ممكن نبقى نجيب لكم منه صورة ونوزعها. كاتب الله، الابن، الروح القدس. الله قوي، الابن هو القوة، والروح القدس روح القوة. الله حكيم، الابن هو الحكمة، والروح القدس روح الحكمة. الله قدير، يبقى الابن هو القدرة، والروح القدس روح القدرة. خلينا بالكم، الله مشير، الابن هو المشورة، والروح القدس روح المشورة. جدول جميل جدا. وطبعا انا ما اقدرش افصل الحكيم عن حكمته، ولا اقدر افصل الحي عن حياته. الاب حي، الابن هو الحياه، والروح القدس روح الحياه. فبنسمي الابن اللي هو الحكمه يد الله. وياما اتقالت بقى مثلا الله اخرج شعبه من ارض مصر بزراع رفيعة ويد عالية. من هو الذراع الرفيعة ويد عالية إلا ربنا يسوع المسيح الابن حتى قبل تجسده؟ هو يد الله. لما يقول اذكر انك كنت عبدا في ارض مصر فاخرجك الرب الهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة. وفي مزمور يقول له اخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آت. ومرة تانية في مزمور يقول فككت بذراعك شعبك. وفي صراخ يقول مجد يدك وذراعك اليمنى. في أرميا يقول أيها السيد الرب ها أنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة لا يعثر عليك شيء. فالابن هو يد الآب. وطبعا هنا برضو فيها الاتحاد وفيها الوحدانية وفيها توزيع الأدوار وفيها وحدانية الجوهر، لأن برضو ما ينفعش بني آدم والإيد إيد خشب، يعني ما يبقاش ده الطبيعي، ولا تكون الايد يد جمل ولا يد اسد، لابد يبقى متساوي في الجوهر. فالابن زراع الاب بهذا المعنى الجميل. لما بقى يجي على الروح القدس يقول باصبع الله. ليه؟ لان طبعا برضو الايد مش هتشتغل من غير الصوابع. اكتر حاجه شغاله في الايد هي ايه؟ الصوابع. وكل صابع حقيقة ليه فايدة، مفيش حاجة ملهاش فايدة يعني. فمش هقدر امسك بايدي بدون صوابع، ده فوضى الطبيعي يعني. عشان كده الابن يقول ان انا باصبع الله باخرج الشياطين، بالروح القدس باخرج الشياطين. اقول له يعني انت لوحدك ما تقدرش تعمل؟ يقول لي ده روحي، الروح القدس هو روحي. طبعا الهرطقة اخدوها بمعنى تاني، قال اهو المسيح نبي وبيخرج الشياطين بالروح القدس. زي ما يكون واحد فينا احنا الكهنة بيخرج شيطان بالروح القدس، يبقى المسيح زيه زينا. هنا قال له لا، كأن الاباء بيشرح يقولوا المسيح هو يد الاب والروح القدس هو الصباع بتاع المسيح اصبع الله. فبيقول انا بخرج روح النجسة باصبع الله او بالروح القدس. وطبعا كلمة اصبع الله دي اتقالت في سفر الخروج لما جه موسى عمل معجزات والصحراء كانوا بيقلدوه. جه في معجزة من المعجزات ضرب الأرض التراب بعود، فالمعجزة فيها خلق. جم الصحراء يعملوا زيه ما عرفوش، فقالوا لفرعون هذا أصبع الله، احنا مش قادرين نعمله زيه، هذا أصبع الله لأنه خلى التراب يبقى بعود. وطبعا معناها أن ذرات التراب تحولت إلى كائن حي. ومن هو الذي يعطي الحياة إلا الله بالروح القدس؟ قالوا له هذا أصبع الله. وحاجة تانية إن لما موسى أخذ لوحي الشريعة يقول لك مكتوبين بإيه؟ بأصبع الله. بنقولها في اسمة الصيام مكتوبين بأصبع الله، وإحنا عارفين الكتاب المقدس مكتوب بالروح القدس، يبقى أصبع الله هنا هو الروح القدس. يبقى هنا الآب وإيده وصباعه، زي ما يكون أنا وإيدي وصباعي، مفيش ثنائية ولا ثلاثية، الاتحاد الكامل والوحدانية في الجوهر وتوزيع الأدوار. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أدي إيد الله. وفي المزمور يقول لك ارسل إلينا يدك العالية، ارسل إلينا يدك العالية اللي هو المسيح لما جه. يا رب تعطي السماوات وانزل، ارسل الينا يدك العاليه. فنزل يده العاليه عشان ترفعنا الى فوق، مد ايده عشان ياخدنا. انا بقى عمال اتخيل نفسي اقول ايه، واحد بيعاتبني بيقول لي ما سلمتش عليا ليه؟ اقول له انا ما سلمتش، ده سلمت. يقول لي لا يا راجل ده لسه مسلم عليك. قال لا، دي ايدك اللي سلمت عليا مش انت. تنفع كده؟ طب انا ايه وايدي ايه؟ انا ايه وايدي ايه؟ وبعدين الصليب بيقول لي ما مسكتنيش ليه؟ قلت له امسكتك. يقول انت ده صوابعك اللي مسكتني. طب انا ايه وصوابعي ايه؟ يبقى لما نقول المسيح يد الاب، ذراع الاب، والروح القدس اصبع الاب، معناها على طول الايه؟ الوحدانيه في الجوهر. الصلاه السؤال كيف الرجل رأس المرأة ما يكونش معنى التسلط والخضوع في حين أن الوصية في الإكليل بتوصي المرأة أن تكون خاضعة لرجلها كما كانت سارة نادي إبراهيم يا سيدي؟ ده سؤال رجالي يعني من ناحية دي. قبل ما تسمع وصية المرأة اسمع أيضا وصية الرجل، والكنيسة بتقول وصية الرجل قبل وصية المرأة، يعني بتقول العريس اسمع وبعد كده يقولوا اسمع يا ابنتي واظبط سمع. فزي ما هي مطالبة ان هي تحترمك وتهابك وتخضع عليك، انت مطلوب ان انت تسعى فيما يسر قلبه. انت حافظينها؟ طبعا. تسعى فيما يسر قلبها وتكون حنونا عليها، انت المنفرد معها من بعد والديها، يعني تاخد بالك منها، دي هدية من عند الله. هيبقى السعادة في البيت لو كل واحد فكر في الآخر انا ايه واجب ناحيته مش ايه واجب ناحيتي، لان الآية تقول المحبة لا تطلب ما لنفسها، فكر في الآخر. وانت لو عملت كده هتلاقي بالطبيعة المرأة تهاب وتحب وتخضع وكل حاجة. ايه معنى قناني بالعبرية؟ برضو بمعنى حازني، الحيازة. نحن نعلم ان الله لا يتعب، ولكن الرب يسوع عندما كان في الجسد تعب ونام واكل، لكن في سفر التكوين بيقول استراح الله في يوم السابع. ما معنى هذه الآية؟ طبعا معك حق ان قبل التجسد الله ما بيتعبش، ده هو تعب عشان شبهنا في كل شيء، وهو متجسد بقى انسان يتعب. حتى دلوقتي بعد ما خلص وطلع السماء ومعاه الجسد مش بيتعب، وانت كمان لما هتطلع السماء هيبقى جسدك معاك بعد القيامة مش هيتعب. لكن كلمة استراحة اللي اتقالت على الله في العهد القديم مش بمعنى انه تعب واستراح، لكن بمعنى فرح. فرح انت عارف زي ايه؟ واحد قاعد في البيت قدام التلفزيون اتفرج على ماتش، واخد بالك، وبعدين الفريق اللي هو بيشجعه فاز، يقول لك استريحت دلوقتي. طب انت تعبت في ايه؟ لا انت جريت ولا تعبت ولا جريت ورا الكوره ولا رحت حتى الاستاد، ده انت قاعد في بيتكم رجل على رجل في على كرسي فوتيه وجايبين لك كوبايه النسكافيه والدنيا اخر روقان، يعني تعبت في ايه؟ استراح هنا بمعنى فرح، واخد بالك. زي مثلا برضو واحد مشغول بان بنته تتجوز او ابنه يتجوز، وبعدين فين جه عريس اتفقنا والدنيا بقت حلوة ويوم الاكليل خلصنا يرجع بيته الحمد لله استريحت دلوقتي. طب انت تعبت في ايه؟ استراح نفسية، استراح ان هو فرح. فطبعا الله استراح بمعنى انه فرح بسبب الخليقة الجميلة اللي هو خلقها، خصوصا لما خلق الانسان. عندما تأتي علينا الأعياد والمناسبات المجيدة أشعر وكأنني حتى الآن نعرف المعرفة النظرية لأحداث المناسبة أو العيد، ولا أعرف متى وكيف نفرح فرح حقيقي ونتلامس مع مفهوم الخلاص والبركات التي يحملها كل عيد وكل مناسبة كنسية. أرجو خطوات عملية تساعدنا أن أفرح وأخذ قوة وبركة من عيد الصليب مثلا. بص، الكنيسة أجمل حاجة تخليك تحس بالعيد انك تحضر الصلوات الليتورجية الخاصة بالعيد، مش تحضره بس وتكون حافظ. يعني انا مش قادر اوصف لك السعادة بتاعت شماس حافظ الحان هذه المناسبة. كل ما احنا بنغرب نفسنا عن الكنيسة كل ما بنبقى متفرجين جايين نحضر حفلة اوبرا. الشمام سواقفين بيقولوا بكسرونس، واحنا مبسوطين قوي بالحاجات الجميلة بيقولوها، بس احنا لا فاهمين ولا متفاعلين. اكتر حاجة تحسسك بالمناسبات الكنسية وتعيش في ورقتها وروحانيتها انك تبقى عارف ايه طقسها وحافظ ومندمج. تقول لو انا مش حافظ وكبرت في السن ومش ممكن احفظ، يبقى على الاقل تبقى دريان ايه اللي هيتقال ومعاك كتاب وقاعد منسجم مش متضرر. بعض الناس بيتضرروا من طول الألحان.